أخبار الله من الله تعالى مباركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاء، وفيها نتناول الحديث حول آداب الطبيب وفقه، وأيضا نحكم لسماحة السيد أمير حميد حفظه الله والسيد السيستاني حفظه الله الحديث عن هذا الموضوع من آداب الطبيب والتصيد. يصحني أن أرحب بضيف الكريم سماحة الشيخ طه العزيزي، وهو أستاذ في الحوزات العلمية في قوم المقدسة. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ. الله يحفظكم. اسمح لي بفاصل سماحة الشيخ ونعود إليكم مستمعينا، فاصل ونعود إليكم. نجدد الترحيب بكم مستمعينا الأفاضل، كما نجدد الترحيب بسماحة الشيخ طه العزيزي، سماحة الشيخ لكافة التعليم التطبيقي والاستشاري، حيث يحكم الفصل بين الشباب والشباب. ولكن هل يستطيعون القسم ويحكمون ذلك؟ هل يجب على الطلاب مراعاة واجباتهم الشرعية من ارتداء الحجاب والاجتناب عن النظر واللمس بالقدمين وعدم المسجد وغير ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الخالق الطيب المعجوز، اللهم صل على محمد. أهم الأمور هي عدم إدراك في كل مفردات الحياة وكل مفردات المجتمع، سواء في الجامعة سواء في العمل سواء في الحياة اليومية، والتكليف الشرعي تارك المجتمع. خلينا نتكلم شوي عن المجتمع كيف يطبق التكليف الشرعي. تارة بعض الناس يقول لك مثلا المسؤول الآب المدير لم يأمرنا فنحن لا نفعل، أو مثلا الدولة لم تمنعنا فنحن نفعل. التكليف الشرعي لا يتعلق فقط بالدول وبالمسؤولين وغيرهم. نعم، الدول والمسؤولين وغيرهم عليهم تكليف شرعي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا أيضا واجب على كل مكلف ومكلفة. نحن سواء كنا في الجامعة أو كنا في السوق أو كنا في عمل أو غيره، لدينا التكليف الشرعي الذي يقع على كل مكلف ومكلفة. إذا تغافل المسؤولين في الجامعة أو في المراكز الطبية أو في المستشفيات أو في أماكن أخرى، والمسؤولين والمدراء وغيرهم، فهل ننسى التكليف الشرعي؟ هل ننسى الأمر الإلهي الموجه إلى شخص كل مكلف ومكلفة؟ هل ننسى الحلال والحرام؟ لا. هل ننسى أن إمام زماننا تعرض عليه أعمالنا كل يوم اثنين وخميس؟ أبدا، بل لا بد أن نكون كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة في فكر ماذا نفكر في الحلال والحرام، بتكليفنا بالواجب وتكليفنا بترك المحترمة المصالة. ليس في بيتك يتوجب عليك ويمنع عنك ويحرم أيضا الجامعة. هنيئا للأخوات وبناتنا اللواتي يراعين الحلال والحرام في المكان. هنيئا لمن يراعي
بشكل مخصص للأمور الطبية.
ارتكال في طبق بين هذه الظروف وطبق بالأيام على البشر. هناك شيء آخر نقطتين هم النقطة الأولى، هناك بعض الأساتذة يأخذون طلابهم إلى يتدربون بعد أن تدربوا على الدروس. نفترض مجموعة من هؤلاء الشباب دخلوا إلى مستشفى ليتدربوا، والمرأة كانت نائمة ونسيت أن تغطي نفسها كاملة. وهنا يأتي الشيطان، الشيطان يأتي ويغر الشباب، ينظر إلى هذه الكتاب أو المرأة البسيطة المسكينة التي لم ترى حجاب. هنا نرى نظرة الحرام موجودة وغض البصر أيضا يتوجه على هذه أول نقطة. ثاني نقطة، في خلال العلاج كثير من المرضى من شدة مرضهم يتناسى الله عن الحجاب. نرى بعض المرضى لا ينتبه إلى أجل الله السامعين مع عدم النتابة، لكن موجود في المستشفيات هو عدم رعاية تغطية العورة. أحيانا بعض المرضى يكون مثلا مغمى عليه أو يكون قد وصل إلى شدة من المرض لا ينتبه إلى ظهور عورته. هنا أنت كمتعلم للطب مكلف، ماذا يتوجب عليك؟ يتوجب أن تغطي عورة أخيك، يتوجب عليك أن تستر الأمر، يسترك الله في الدنيا وفي الآخرة.
أنت هذا الكلف طبيب ويكفر
هذا مكلف التكليف على الجميع، لكن نحن نتكلم عن الأخوة الذين في طور
جيد. سمعت الشيخ هل يمكن أخذ البراءة من المريض لا سيما عند العلاجات الدقيقة والعمليات الجراحية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هناك كثير من الأمور المهمة وهي موضوع العمليات والأقدامات التي يقدر عليها الأطباء لأجل المريض. فتارة ترين العمليات الجراحية الخطيرة التي تؤدي إلى الموت أو تؤدي إلى تعطيل عضو من أعضاء البدن. نعم، الشرع يجوز أخذ البراءة ويجوز أخذ الإذن من المريض، فإن أذن المريض طبعا الشفاء بيد الله، واحتمالية وقوع الخطر موجودة في كل شيء. طبعا هذا لا يعني أن الإنسان يرمي بنفسه إلى التهلكة. يعني هنا بعض المستمعين يقول يعني يمكن الإنسان أن يأذن لشخص آخر أن يقتله، لا ولكن بعض العمليات الجراحية لديها احتمالية خطر، فيأخذ البراءة أو يأخذ البذل هنا لا إشكال فيه. من هذا القبيل أيضا موضوع قطع بعض أمراض من البدن، حينما يكون هذا القسم من البدن قد أصابه لنفترض الغربرينة أو الأمراض الخطيرة.
أحسنت أحسنت. سمعت الشيخ كلامكم جدا جميل، أشكر جزيلا لكم لتفضلكم الحضور، وأيضا للمستمعين الكرام الشكر لكم على حسن الاستماع والمتابعة. إلى هنا نهاية هذه الحلقة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
I'm gonna shoot you in the head. فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هي طيبة لكم أينما كنتم في لقائنا المتجدد عبر أثير إذاعة طهران وإذاعة صوت المقاومة فلسطين. محور حديثنا في هذا البرنامج: اليمن وإعادة صياغة محاور الإسلام. ما الذي تحمله جبهات المواجهة مع العدو في ظل تمدد عدوان؟ ماذا عن عامل اليمن في معادلة الصراع وثباته في إسناد غزة؟ وما التوقعات لمستقبل المنطقة والتطورات الحاصلة في العديد من ساحاتها؟ اليمن وإعادة صياغة محاور الإسناد محورنا في هذا البرنامج. نبدأ من غزة مستمعينا الأكارم، حيث تتواصل حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية على الشعب الفلسطيني لليوم 44 بعد 400 تصعيد من جانب الاحتلال. هذا العدوان المستمر على غزة لتلقى 45,259 شهيدا وإصابة 107,627 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 95% من سكان القطاع بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات دولية. عن مستجدات الأوضاع في القطاع في ظل استمرار العدوان الصهيوني، فانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع.
تحياتي لكم. الحقيقة العملية العسكرية الإسرائيلية تتواصل في مختلف مناطق قطاع غزة، وإن كان هناك تصعيد كبير في المنطقة الوسطى من قطاع غزة التي استشهد فيها تقريبا منذ ساعات الصباح أكثر من 20 مواطن فلسطيني. بدأت في ساعات الفجر باستهداف منزل لعائلة أبو سمرة في دير البلح، واستشهد فيه 13 مواطنا فلسطينيا. ثم في ساعات المساء قصف مفاجئ من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي أو من قبل الطائرات المسيرة والمدفعية لوسط مخيم البريج، كان هناك 5 شهداء و10 جرحى. ثم تواصل عمليات القصف حتى هذه الساعة في شمال مخيم النصيرات، ثم يعرف بالمخيم الجديد في النصيرات، استشهد 2 من المواطنين. ثم الشهود العيان يتحدثون عن وجود 4 شهداء لم تستطع سيارات الإسعاف بالوصول إليهم نتيجة كثافة إطلاق النار من قبل الجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي دفع لمزيد من القوات إلى طرف مخيم النصيرات لأجرى عملية اعتقال لمواطن فلسطيني كبير بالسن ونقله إلى جهة مجهولة. في مدينة غزة أيضا صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي من عمليات القصف على المنازل، سواء ما جرى في حي الشجاعية شهيدان وعدد من الجرحى، أو استهداف سيارة في شارع الجلاء، هناك أيضا 4 من الشهداء. وكان بدأ اليوم بقصف مدرسة موسى بن المسير التي استشهد فيها 8 مواطنين فلسطينيين، وأعلنت مصادر فلسطينية أن 2 من قيادات حركة حماس استشهدا في القصف، بينهم خالد أو محمد أبو عسكر وثروة البيت، إضافة إلى غارة في جبال النزلة استشهد فيها 5 مواطنين فلسطينيين، كان بينهم 3 من الأطفال الأشقاء. لكن يبقى شمال قطاع غزة هو الأكثر عرضة للقصف. جيش الاحتلال يواصل خطته لتفريغ بلدة تركيا من السكان من خلال استهداف مشفى كمال عدوان. المشفى قطع عن التيار الكهربائي بشكل كامل نتيجة انقطاع أو تعرض المولد الكهربائي للقصف. رصاص الإسرائيلي يزال يتطاير على شرفات النوافذ. أيضا هناك 4 شهداء على بوابة مشفى كمال عدوان قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي. الأمر ذات يتكرر في محيط مشفى العودة، حيث 5 إصابات نقلت إلى المشفى مع شهيد منطقة الشيخ زايد نقل إليه. جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاول أو سابق الزمن بتفجير المنازل في ديك لاهية مخيم جباليا، يحاول إفراغ أكبر عدد ممكن من السكان من تلك المناطق. أما في جنوب قطاع غزة فقد استشهد 6 مواطنين فلسطينيين، 2 في خان يونس رجل وزوجته بقصف شرطة سكنية، و4 شهداء من مدينة رفح، 3 قتلوا في ساعات الصباح، ومواطن رابع قتل في ساعات المساء في استهداف في منطقة خربة العدس. معظم مناطق قطاع غزة تعرضت للقصف من قبل الجيش الإسلامي الإسرائيلي في ساعات الصباح، ولا تزال حتى هذه الساعة تتعرض للقصف.
في غزة مستمعينا الكرام، وعلى صعيد عمليات المقاومة، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس عن استهداف قوة لجيش الاحتلال قوامها 9 جنود حصنت داخل أحد المنازل غرب مخيم الجباليا شمال القطاع، مؤكدة إيقاع أفرادها بين قتيل وجريح. وأعلنت كتائب القسام تدمير ناقلة جند للاحتلال بعبوة في منطقة العلمية وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة. أضافت أنه تم قصف ضابط صهيوني في شارع أبو العيش في وسط مخيم جباليا شمال القطاع. وكذلك قالت أنها استهدفت ناقلة جند ثانية غرب مدينة بيت لاهيا شمال القطاع، وكذلك سرايا القدس. الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أكدت استهدافها تجمعات جنود الاحتلال في موقع الإدارة المدنية شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وذلك بقذائف الهواء. كما وأعلنت السرايا في بيان لتمكن أحد مجاهديها من اقتحام ناقلة جند في عملية نوعية بتفجير عبوة وسط الجنود بداخلها عند مدخل أبراج العودة في عزبة بيت حانون شمالي قطاع غزة. قوة الشهيد عمر القاسم الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية أكدت من جهتها استهدافها بالاشتراك مع علوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية موقع قيادة وسيطرة تابعا لقوات الاحتلال في محور نتسري. وأيضا من جهتها أعلنت كتائب شهداء الأقصى حول مجاهديها اشتباكات ضارية بالأسلحة المناسبة مع جنود الاحتلال وآلياته في منطقة العلمي وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة. كما وأضافت أنه تم قصف موقع القيادة والسيطرة لجيش العدو في محور نتسري برشقة صاروخية بالاشتراك مع سرايا. هذا وإلى الضفة الغربية أحبتنا الأكارم المحتلة، حيث تصدى مقاومون لقوات الاحتلال خلال اقتحامها عددا من المناطق والقرى في الضفة الغربية. وقالت سرايا القدس كتيبة جنين الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن مقاتليها تصدوا في سرية السيلة الحارثية قوات الاحتلال المقتحمة، حاور عدة فلدة وأمطر القوات المقتحمة برشقات كثيفة من الرصاص. وأضاف البيان أن مقاتلي سرايا القدس فجروا عددا من العبوات المضادة للأفراد والآليات في جنود المشاة والآليات العسكرية حين إصابات مؤكدة. في سياق متصل أعلنت سرايا القدس بولكر أن مقاتليها تصدوا لقوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة. وأوضحت كتيبة بولكر في بيان لها أن بعد عودة الاتصال بأحد تشكيلاتها القتالية أكدوا تمكنهم فجر اليوم من التصدي لاقتحام قوات العدو لمدينة بولكر. وأضافت أنهم تمكنوا من إطار الآليات المقتحمة وجنود العدو برشقات كثيفة من الرصاص حين إصابات. أهلا بعودتكم أحبتنا في كل مكان أينما كنتم. محورنا في هذا اللقاء اليمن وإعادة صياغة محاور الإصلاح. ما الذي تحمله جبهات المواجهة مع العدو في ظل تمدد عدوان؟ هذا عن عامل اليمن في معادلة الصراع وثباته في إسناد غزة. ما التوقعات لمستقبل المنطقة والتطورات الحاصلة في العديد من ساحات؟ أهلا بكم أحبتنا في كل مكان. عملية نوعية بثمانية صواريخ مجنحة و17 مسيرة انقضاضية أفشلت هجوما أمريكيا بريطانيا على الأراضي اليمنية. أصابت حاملة طائرات وعدد المدمرات الأعداء، وأربك عمل القوات المتخبطة بمياه البحر امتد إلى إسقاط مقاتلة أمريكية من نوع F-18 هي نيران حارقة للأمريكيين، لن تكون صديقة لهم ما دام أنهم يشاركون الصهاينة كل عدوان من غزة ولبنان إلى عموم المنطقة. الهجوم اليمني تسبب بسقوط المقاتل الأمريكي، وهو ما اعترف به الأمريكيون مدعين أنها سقطت بنيران صديقة. ستسقط مثيلاتها وكل مخططات قواتها، ولن تسقط النخوة اليمنية التي ستبقى قتلى وقتلة مجاهديها وجهادها لفلسطين وعنوان واجبها نصرة المصطلح. وسيبقى اليمنيون بدافعهم الإيماني حاضرين في الميدان، وكذلك حزب الله وحركات الجهاد الإسلامي وحماس وكل حركات المقاومة، كما أكد الإمام السيد علي الخامنئي على ذلك. إيران ليس لديها قوات بالوكالة وليست بحاجة إلى ذلك متى أرادت أن تبادر إلى أي خطوة في يوم من الأيام، وليست بحاجة إلى ذلك متى أرادت أن تبادر إلى أي خطوة في يوم من الأيام كما لفت الإمام الخامنئي. أما غلو المنطقة فسيكون أفضل من اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى، ولدعاة الانتصار من أمريكيين وغيرهم بعد خلقهم الفوضى في سوريا أكيد من الإمام الخامنئي بأنهم واهمون، والحديث بتفاخر عن دعم كل من يثير الاضطراب في إيران سيرد عليه الشعب الإيراني الذي سيسحق كل من يقبل أن يكون عميلا لأمريكا كما حسم سماحته. هذا فيما تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية في القطاع عملياتها ضد قوات الاحتلال المتوغلة مكبدة إياها المزيد من الخسائر. يؤكد المحللون الصهاينة صعوبة التعامل مع اليمنيين. الزميل علي بردة والتقرير الدقيق.
ومن بين أيديهم سلاح عبر الصاروخ القادم من اليمن ليهز عاصمة الكيان وتهتز معه الثقة بامتثال التهديد اليمني حتى مع الضربات الأمريكية البريطانية لصنعاء.
كاموري بالبغض تلبسوني تلبلي.
هذا الصاروخ سريع جدا ولديه قدرة كبيرة على المناورة. ما يجب أن نفهمه هو أن هناك ترسانة كبيرة من الصواريخ لدى إيران واليمن، والإصابة لرأس حربي يحمل مواد متفجرة تزن 100 أو 200 كيلوغرام هي إصابة مرتبطة بالمكان، لذا فإن الضرر يمكن أن يكون كبيرا جدا وقد رأينا ذلك.
خطين لمرخاك 4 كيلومتر.
الحوثيون هم عدونا ايديولوجي ولديهم هوية جهادية واضحة جدا، وهم مصممون ولا ينوون التنازل خصوصا فيما يتعلق بالمياه الدولية، لذا هم يجدون في ذلك المحفز والإرادة على الاستمرار.
في الكيان كل الفرضيات لا تمنع اليمن من ضرب الأمن للداخل المحتل. يافا صارت هدفا اعتياديا في ليالي المستوطنين، هذا ليس تفصيلا في معادلات الأمن الاستباقي. حتى بوجود الدفاعات الجوية التي فشلت في اللحاق بصاروخ اليمن الفرد صوتي.
يجب أن نصغي لما يقوله اليمنيون، فهم ينفذون ما يقولونه، ويجب أن نصدق مواقفهم وهم يعلنون عن العمليات التي ينوون تنفيذها، وبرأيي هم لن يرتجعوا من ضرباتنا، فهم يقولون أنهم يطورون إمكانياتهم طوال الوقت ويرتقون في مراحل ودرجات في الهجمات ضدنا، وربما نحن لم نرى بعد كل قدراتهم العسكرية.
أخوتم نمسهم شام؟
الحوثيون على مسافة 2000 كيلومتر عنا يطلقون مرة كل عدة أيام صاروخ أو طائرة مسيرة ما يتسبب بإصابات وتشويش، ويضع نحو 2 مليون إسرائيلي تحت الإنذار.
لا حلول فورية. خلاصة الحال مع مرمط اليمن القادمة من وراء البحار والحدود إشكالية ليست عسكرية أمنية فحسب، بل أيديولوجية لا تنفع معها التهديدات الإسرائيلية ولا الضربات الأمريكية.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام، والشكر للزميل علي بردة على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. ونتوجه عبر الاتصال الهاتفي إلى سيادة العميد نضال زهوي، رئيس قسم الاستراتيجية في مركز دراسات الأنثروستراتيجية، عبر الهاتف معنا. تحية طيبة لكم سيادة العميد، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، كل التحية لك والمستمعين.
حياكم الله. سيادة العميد، في الوقت الذي يثار فيه الحديث عن وقف إطلاق النار، غزة ما زالت تحت نيران العدو الصهيوني بعد 444 يوم، ما بين تصعيد الاحتلال والحديث عن التهدئة، المقاومة ما زالت تسجل حضورها على الأرض بالرغم من كل هذه المدة الزمنية وتصريحات العدو عن تحقيق إنجازات. غزة إلى أين سيادة العميد؟ نجاح مساعي التهدئة أم استمرارية العدوان؟
لا أعتقد أن المساعي التهدئة اليوم هي يعني ذاهبة باتجاه النجاح لعدة أسباب، يعني هناك محددات داخل الكيان الصهيوني ومحددات يعني اليوم التي تحصل داخل الكيان الصهيوني هي في موضوع طرح العودة النازحين من شمال قطاع غزة، من جنوب قطاع غزة إلى الشمال، يعني وهذا يعني يشهد خطة الجنرالات والسياسة العنصرية التوسعية التي لدى الأحزاب اليمين المتطرف في الكيان الصهيوني، ومما يشكل عقبة أمام نتنياهو للدخول في هذه التسوية اليوم. والعقبة والمحدد الآخر هو موضوع يعني ما يريده نتنياهو اليوم هو تأجيل أي صفقة مع غزة إلا ما بعد يعني خروج الحزب الديمقراطي من الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، ليكون هناك يعني ما يسيره من هدايا يقدم ترامب لهذه الحكومة الصهيونية المتطرفة في الكيان الصهيوني. أعتقد أن ما يحصل اليوم هي أو النقاط الخلافية هي حقيقة ليس نقاط خلافية ذات قيمة، إلا أن المحددات التي ذكرت هي التي تحدد يعني تحد من وصول التسوية إلى نتائج معينة. أما بالنسبة لصحيح أن الإسرائيلي قد فعل فعله في الأراضي الفلسطينية في غزة وخصوصا في مخيم جباليا، وقد صفو كل معالم الحياة في منطقة في مخيم جباليا بالأرض، ولكن هذه كذلك يعني هي نقطة ضعف للجيش الإسرائيلي مع تغير التكتيكات التي تحصل اليوم عند المقاومة الفلسطينية، تكتيكات تستخدم الأنقاض الموجودة، المباني المهدمة الموجودة في العلم العسكري، في القتال في الأماكن المبنية، ما يهدم وسيكون حصن إضافي إلى الحصون التي كانت قد يعني أقامتها حماس في أنفاق غزة. اليوم هناك حصن آخر هو حصن الموجود في الدمار الموجود في على الأرض، فوق الأرض وليس فقط تحت الأرض، وهذا سجعل حماس، جعل المقاومة الإسلامية حماس في غزة هي قادرة على تغيير بعض التكتيكات إلى الوصول إلى السلاح الأبيض وإنجاز عمليات فعلا بطولية ويشهد لها التاريخ في المستقبل.
دكتور، ماذا عن مستجدات سيادة العميد، ماذا عن مستجدات جنوب لبنان؟ العدو لا يتوقف عن الخروقات، ويبدو أن أحداث الساحة السورية قد همشت موضوع الساحة اللبنانية، ماذا في قراءتكم؟
هي بالفعل يعني وكأن العدو الصهيوني اليوم يحاول فرض أمر واقع جديد يختلف عما حصل في اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، من خلال إجراء بعض التحصينات داخل الأراضي اللبنانية لجيشه، وأعتقد أنه يحاول استفزاز المقاومة، لأن ما حصل في سوريا هو يعني صحيح أنها حلقة من حلقات المقاومة التي كانت موجودة، وهي أضعفت جانب من جوانب التسخير أو الإمداد في هذه المقاومه في شمال لبنان، ولكن يعني المقاومه كما بدات في سنه 82 كانت تستخدم الكلاشينكوف، واعتقد ان هذا الذي يراهن عليه هذا المستشد الذي يراهن عليه الجانب الاسرائيلي وليس يعني ذات قيمه وذات اهميه اليوم في عمليات المقاومه التي يمكن ان تبدا في اي لحظه تخترق يعني او تنتهي مهله 60 يوم وتكون الدوله اللبنانيه لم تلتزم بما وعدت المقاومه به من تحقيق الامن في مناطق الجنوب اللبناني. نعم هناك تحصينات حصلت وبلوتات ملتاتون حصلت اللي فصل بنت جلال عن بعض القرى الاخرى كعيطاون وفليدا، يعني ذلك ان الاسرائيلي اليوم يحاول ان يكون محتلا لتلك المنطقه ولا يريد الانسحاب منها حسب المعطيات الميدانيه، ولكن هناك مؤشرات اخرى انه يمكن يعني سياسيا يمكن ان يكون يريد الانسحاب ولكن يريد فرض شروط اخرى، خصوصا بعدما بدا العديد من الاحزاب اللبنانيه الموجوده في لبنان اليوم بالتطفل والدخول الى اخراج المبررات للمقاومة أو أن مبررات وجود المقاومة وجدوائيتها في الساحة اللبنانية، ومنها يعني بالأمس أحد القادة السياسيين اللبنانيين الذي كان يزور سوريا مع حكمها الجديد ويقول أن نظرة شبه هي غير لبنانية، لذلك يعني أعتقد أن الغرب اليوم المتعاون يعني والداعم للعدو الصهيوني يحاول لعب الكثير من الأوراق السياسية لإضعاف المقاومة ويعني سحب سلاحها، كما حصل بعض التصريحات بأن ما يتبع 1701 هو 1559 وسحب سلاح المقاومة بالكامل، وهذا ما أعتقد أنه سيكون إذا ما تم الوصول إلى هذا الحد من القسوة تجاه المقاومة سيكون هناك تفلت وحرب أهلية في لبنان طويلة الأمد. نعم. بالإضافة إلى العدو الصهيوني.
بالرغم من كل التحولات سيادة العميد التي تشهدها العديد من ساحات المنطقة، اليمن اليوم عنوان المرحلة، غارات أمريكية على اليمن الذي يؤكد مواصلة استهداف كيان الاحتلال وإصرار من القيادة اليمنية على مواصلة إسناد غزة والشعب الفلسطيني، ماذا عن عامل اليمن اليوم في معادلة الإسناد والتحدي الذي تبديه القيادة اليمنية في مواجهة الغرب؟
قبل الإجابة إلى هذا السؤال يجب الإشارة بشكل دقيق إلى مسألة التصنيع الحربي داخل مناطق المقاومة إن كان في غزة أو في جنوب لبنان، ويعني ذلك أن الإمداد وطرق الإمداد ليست ذات أهمية قصوى، لا لها أهمية وهي حلقة من حلقات الإمداد، ولكن ليس هي بالمستوى الذي يحد من قدرة المقاومة ويحد من عزيمتها وعقيدتها، المسألة عقائدية. وكذلك اليمن اليوم، اليمن هو منطقة ذات أهمية استراتيجية في العالم، يعني وجودها على مراكز ثقل دولية كممرات بحرية وغيرها من التجارة الدولية، بالإضافة إلى تضاريسها المهمة جدا لحماية أي مقاومة تنشأ في هذا البلد، وأعتقد أن ما كان يريده من خلال الغارات وبعض التهيئة لظروف انزالات جوية في اليمن كان الامريكي والبريطاني يساعدون الى مستوى انهم يريدون استهداف السيد عبد الملك الحوثي في المرحلة الاخيرة، ولكن ما اعتقد ان التضاريس النوبة التضاريسية الخاصة باليمن هي كفيلة بتحقيق اي نصر اي انجازا كبيرا ونصرا مهما اتجاه كل هذا العالم الغربي، بالاضافة الى وجوده على هذه الممرات ووجوده بالقرب من البحر الاحمر وبعض الدول الاساسية في الصراع اليوم التي لا تريد ان تنطق نفسها يعني في هذا الصراع كالمملكة المملكة العربية السعودية وغيرها، لأن يعني عدم استخدام أراضيها هو عامل قوة لليمنيين وليس عامل قوة للمنظمات الغربية التي تهاجم اليمن. نعم اليمني كاللبناني كالفلسطيني هو يحمل العقيدة المضادة للعدو الصهيوني والمضادة للظلم وللظلم بشكل عام، ومن يحمل هذه العقيدة لن يساوم على مسألة كرسي أو أي مسألة أخرى يعني تخص حياة الدنيا، بل لا يريدونه ورئير الله. لذلك هم لازالوا لديهم ظلم لديهم القدرة على مساندة الشعب الفلسطيني، سيتم هذه المساندة. أعتقد أن اليمن هو الحلقة الأقصى أو الجوز الأقصى في حلق كل المنظمات الغربية والعدو الصهيوني اليوم بسبب
موقعه الاستراتيجي. تحية طيبة لسيادة العميد نضال زهوية رئيس قسم الاستراتيجية في مركز الدراسات الانترو استراتيجية، كنتم معنا، حياكم الله سيدي.
اهلا وسهلا بكم وكل التحية لكم.
اهلا ومرحبا بعودتكم مستمعينا الكرام حينما كنتم معنا وبمتابعتكم للقائنا فلسطين اليوم عبر اثير اذاعه طهران صوت الجمهوريه الاسلاميه في ايران. في اليمن مستمعينا الكرام، اعلنت القوات المسلحه اليمنيه يوم الاحد نجاحها في افشال هجوم امريكي بريطاني على صنعاء، حيث تم استهداف حامله الطائرات يو اس اس هاري اس ترومان وعدد من المدمرات التابعه لها بالتزامن مع بدء الهجوم مساء يوم امس على اليمن. بحسب القوات المسلحة اليمنية نفذت العملية بثمانية صواريخ مجنحة و17 طائرة مسيرة. كذلك عرضت القوات اليمنية عددا من نتائج عملياتها النوعية الأولى من نوعها، وأولها إسقاط طائرة F-18 تركية أثناء محاولة المدمرات التصدي للمسيرات والصواريخ اليمنية.
انتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على العدوان الامريكي البريطاني على بلدنا، نجحت القوات المسلحة في افشال هجوم امريكي بريطاني على بلدنا، حيث تم استهداف حاملة الطائرات يو اس اس هاري تورمان وعدد من المدمرات التابعة لها بالتزامن مع بدء الهجوم العدواني على بلدنا. ونفذت العملية بثمانية صواريخ مجنحة و17 طائرة مسيرة. وقد أدت العملية بعون الله تعالى إلى الآتي: أولا إسقاط طائرة F-18، وذلك أثناء محاولة المدمرات التصدي للمسيرات والصواريخ اليمنية. ثانيا مغادرة معظم الطائرات الحربية المعادية الأجواء اليمنية إلى أجواء المياه الدولية في البحر الأحمر للدفاع عن حاملة الطائرات أثناء استهدافها. ثالثا فشل الهجوم المعادي على الأراضي اليمنية. رابعا انسحاب حاملة الطائرات يو اس اس هاري تورمان بعد استهدافها من موقعها السابق نحو شمال البحر الأحمر، وذلك بعد تعرضها لأكثر من هجوم من قبل القوات الصاروخية والقوات البحرية وسلاح الجو المسير. إن القوات المسلحة اليمنية وهي تؤكد نجاحها للتصدي للعدوان الأمريكي البريطاني وإفشاله لا تجدد التأكيد على استعدادها للتصدي لأي حراجة أمريكية بريطانية خلال الفترة المقبلة، وتحذر العدو الإسرائيلي والأمريكي من العدوان على اليمن، وأن القوات المسلحة اليمنية سوف تستخدم حقها الكامل في الدفاع عن اليمن، واستمرارا ومواصلة لإسناد الشعب الفلسطيني حتى ودب العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
نعم مستمعينا الكرام، إلى إيران، حيث أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن خطة أمريكا للسيطرة على الدول قائمة على إيجاد الاستبداد والفوضى، مشددا على أن فصائل المقاومة في المنطقة حية وهي تقاوم من موقع إيماني. إلى الزميل طلال درويش والتقرير.
مستبشرا بقادم الأيام ومفندا مزاعم الولايات المتحدة، أطل الإمام السيد علي الخامنئي في حسينية الإمام الخميني قدس سره في طهران متناولا أوضاع سوريا والمنطقة. إيران ليس لديها قوات بالوكالة وليست بحاجة إلى ذلك، والقول بأن إيران خسرت قواتها بالوكالة وهو خطأ آخر. اليمن وحزب الله وحماس والجهاد يقاتلون بدافع الإيمان، وفي سوريا الشباب السوري ليس لديه ما يخسره، جامعته غير آمنة، مدرسته غير آمنة، منزله غير آمن، شارعه غير آمن، حياته غير آمنة. ماذا يفعل؟ يجب أن يقف بقوة وإرادة ضد أولئك الذين صمموا هذا الاضطراب وأولئك الذين نفذوه، وإن شاء الله سيتغلب عليهم. هذه المنطقة سيكون أفضل من اليوم بفضل الله.
سماحة السيد القائد أشار إلى أن سيطرة أمريكا على الدول تعتمد على التعاون مع الحكومات الاستبدادية أو على إثارة الفوضى والاضطرابات، وأن عملاء أمريكا الحالمين بالعبث بأمن إيران تحت أقدام الشعب الإيراني سيسحقون، أكد الإمام الخامنئي.
لقد خلقوا الفوضى في سوريا وهم يعتقدون الآن بأنهم انتصروا. هؤلاء اليوم يتحدثون بكلام فارغ. أحد المسؤولين الأمريكيين في سياق تفاخره وتباهيه قال ما معناه: كل من يثير الاضطرابات في إيران سندعمه. الشعب الإيراني سيسحق تحت أقدامه كل من يقبل أن يكون عميلا لأمريكا في هذا المجال.
وفي ثاني خطاباته لتوضيح مسار المنطقة، يبرز تجديد الإمام الخامنئي على دور أبناء الأرض المخلصين في ظل التأكيد على حتمية انتصار الحق على الظلم مهما تنكر وتلون.
طبعا مستمعين الأكارم، كيان العدو وسع عملياته العسكرية العدوانية بالمنطقة وآخرها في سوريا. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميل ميسر بيوت.
مستمرا في خرق القوانين الدولية، يواصل كيان الاحتلال عملياته العسكرية في المنطقة متذرعا بأعذار واهية كعادته لتحقيق أهداف عدة.
العمل على احتلال مناطق إضافية في سوريا من أجل تكريس حضور عسكري إسرائيلي في سوريا يحقق فيما بعد تشاركا ما في النفوذ السياسي في السلطة الجديدة التي ستشكل في سوريا. نقطة سوريا وهي نقطة ميدانية تتعلق بطبيعة الميدان في تلك المنطقة انطلاقا من أهمية مرتفعة عن هضبة الجولان أو هضبة جبل الشيخ تحديدا في الجولان. هذا المرتفع مرتفع حلمون وهضبة جبل الشمس الذي طالما كان حلما للجيش الإسرائيلي أن يسيطر عليه ويحتله، وتؤكد على ذلك زيارة نتنياهو وإسراعه في زيارة هذه الهضبة.
في القراءة العسكرية، فإن حروب العدو لم تكشف أسرارها الكاملة بعد، وما جرى في لبنان أيقظ إشارات خطيرة يتوجب على دول المنطقة متابعتها.
مؤخرا صدر عن السلطة في سوريا التي تتشكل الآن نددت بهذا التقدم، ولكن بعد مرور 10 أيام أو أكثر على بداية هذا الاحتلال وهذا الغزو وهذا الانتهاك. طبعا هذا الامر هذا التحدي هذا الخطر الاسرائيلي يستوجب متابعه دقيقه من جميع القوى المعنيه جميع الدول المعنيه الدول العربيه وتحديدا وبالدرجه الاولى سوريا التي تنتهك سيادتها ولبنان ايضا معني بمتابعه هذا التقدم الاسرائيلي على حدوده والذي يمكن ان في لحظه ما ان يطور هذا التقدم وهذا الهجوم الاسرائيلي لتحقيق انجازات في لبنان كان قد عجز عن تحقيقها انطلاقا من الجبهه اللبنانيه. وهذا الامر يستوجب مراجعه ومتابعه ومراجعه دائمه مع لجنه المراقبه.
هي ضرورات استراتيجيه شبه متطابقه بين دول المنطقه تحث على ضرورة مواجهة العدو وخوض صراع حقيقي لتحرير الأوطان من مستعمريها وتبقى الأرض لأصحابها.
حية طيبة للزميل ميسر بيومي على هذا. إلى لبنان أحبتنا الكرام، حيث على تطورات على صعيد جنوب لبنان في ظل عودة الأهالي إلى قراهم المهدمة وخروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار وإعادة انتشار الجيش اللبناني. وفانا زميل حسان الزين الصورة الصوتية التالية.
خروقات عدة بالنار سجلت لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب العدو الإسرائيلي اليوم، إن كان منها يعني التفجيرات التي نفذها العدو الإسرائيلي في بندة كفركلا ونفذ من خلالها نسفا في أحياء أو منازل في أحياء هذه البندة التي كان يعمل في الأيام الأخيرة أيضا على تنفيذ تفجيرات فيها، إضافة إلى تجريف في الطرقات وفي المنشآت العامة وفي أيضا عدد من المنازل في كفركلا حال بني حيان وحال الناقورة وحال العديد من القرى الواقعة عند الحافة والتي يعني يعمل العدو على قتل كل أشكال الحياة فيها وبالتالي تأخير عودة المدنيين إليها وفق ما يعتقد العدو الإسرائيلي العاجز عن إقناع مستوطنين بالعودة إلى مستوطناتهم، فهو يحاول أن يقلب الصورة أيضا في جنوب لبنان، إلا أن كل هذه المحاولات ستبوء بالفشل كما بقت محاولات سابقة بالفشل عندما عاد الجنوبيون في صبيحة يوم وقف إطلاق النار إلى قراهم واستقروا فيها رغم يعني الدمار الذي حل بالعديد من هذه القرى والمنازل والمنشآت المدنية فيها. أيضا العدو الإسرائيلي كان أعتدى بقذائف فرعية على تراب بلدة حنين اليوم، هذا الأسلوب يعتمده العدو أيضا بقصف أطراف القرى منذ أيام وعند أكثر من قطاع في جنوب لبنان. إلى ذلك ربما الحدث الأبرز كان إفراج العدو الإسرائيلي عن عدد من الذين اختطفهم في الأيام بعد وقف إطلاق النار، اضطرار العدو لإخلاء هؤلاء أو إخلاء سبيل هؤلاء وأيضا تسليمهم إلى قوات الجنف التي بادرت بدورها لتسليمهم إلى الصليب الأحمر اللبناني، أحد المواطنين من بلدة درعشيق والذي كان أطلقت قوة الاحتلال اتجاه النار في وادي الحجار وأطراف وادي الحجار واعتقلته أو اختطفته قبل أيام، أطلقته في موقع العباد في حولة وهو نقل إلى مستشفى جنين ومن هناك سلم لمخابرات الجيش اللبناني. أيضا 7 مواطنين 3 منهم من تل خلفة و4 من الوزان اختطفوا أيضا في أول أيام وقف إطلاق النار وسلموا عبر معبر رأس النحورة إلى قوات اليونيف التي بادرت إلى تسليمهم للصليب الأحمر اللبناني، حيث نقلوا إلى إحدى مستشفيات سور وأجريت لهم فحوصات طبية تأكد من يعني طبيعة وضعهم الصحي واستقرار حالتهم الصحية قبل أن يسلموا لفرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب وفي تكهات صغيرة في صيدا حيث يخضعون للتحقيق من الجيش اللبناني قبل أن يتم إطلاق سراحهم وتسليمهم لذويهم. هذه العملية أيضا تأتي في سياق مطالبات المقاومة ومطالبات الجيش اللبناني بدورة تسليمهم ودورة قيام الاحتلال بتسليمهم في إطار يعني وقف إطلاق النار وفي إطار الاجتماعات التي يعني يقوم بها الجيش واليونيفيل ولجنة مراقبة الاتفاق، وبالتالي العدو ملزم بأن ينسحب في الأيام القادمة وملزم أيضا بتسليم الأسرى لديه وهو سيخضع يعني عاجلا أم آجلا لهذه الإجراءات. أيضا على مستوى الخروقات الجوية العدو يواصل خروقه الجوية رغم أن الاختراقات الجوية تراجعت نسبتها اليوم، العدو نعم يواصل تحقيق المسيرات والمحلقات ويواصل أيضا القيام بإجراءات طبيعية على الأرض لا سيما في سياق يعني قرب موعد بعد شهر تقريبا موعد انسحابه وهو يعمل على صيانة الجدار الإسمنتي وتنفيذ عملية
الاحتياط صيانة في محيط جدار الإسمنت في أكثر من منطقة، لا سيما في يارين والظهيرة، حيث تضررت هذه القطع من الجدار في المواجهات مع المقاومة. إذن هذه هي الصورة في الجنوب حتى هذه اللحظة، تسليم عدد من المختطفين للجانب اللبناني واعتداءات إسرائيلية عدة سجلت اليوم في الدنيا.
هذا وصلنا وياكم لنهاية الكرام السلام عليكم.
تخليد وتبيين الذكريات المؤلمة مع مستمعينا الكرام، تدعوكم لإرسال الخواطر والذكريات وكتابة أهم المواقف التي حدثت لحضراتكم مع إدارة طهران العربية زمن النظام البعثي البائد، والتي خلدت مواقف أليمة لحضراتكم أو لأسرتكم الكريمة، حيث سيتم اختيار أشجع وأهم الذكريات مع تقديم جوائز قيمة وتوثيقها ضمن كتاب أو فيلم وثائقي سينشر لاحقا. تواصلنا عبر العناوين التالية: رقم الواتساب 0-98-99-34-24-1.